الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. حذر الرئيس الإيراني من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، داعيا إلى اتخاذ تدابير ضرورية لمنع ذلك من خلال الالتزام بالتوصيات الطبية والحفاظ على الظروف الجيدة التي حصلت في العديد من المحافظات. وتعليقا على المساعي التي بذلتها مختلف المراكز في إيران بما فيها الشركات القائمة على المعرفة، قال الرئيس حسن روحاني أن هذه الشركات ساهمت في إنتاج الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات، مما أصبحنا في غنى عن استيرادها من الخارج. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي اهتمام المجلس برفع وإجهاض الحظر، مستعرضا الإجراءات المدرجة في جدول أعمال المجلس لهذا الغرض. وقال محمد باقر قالباف إن رفع الحظر وإجهاضه يعدان نقطتين مهمتين تحظيان باهتمام مجلس الشورى الإسلامي، وبغية تحقيق هذين الأمرين فقد صادق المجلس على القانون الاستراتيجي لرفع الحظر، والذي ستكون نتائجه وبركاته جيدة وسيلمس المواطنون ذلك عمليا. وصف رئيس الوفد الوطني المقترح الذي جاء به المبعوث الأمريكي إلى اليمن بالمؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه، واعتبر أنه يمثل الرؤية السعودية والأممية. وأوضح محمد عبد السلام أن المقترح الأمريكي لا نهاية فيه للحصار ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي، مؤكدا أن من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان، وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء. شهدت محافظة الحديدة اليمنية وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان واستمرار الحصار على الشعب اليمني، وندد المشاركون في الوقفات باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، والذي يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للمواثيق والقيم والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية. أعلن مصدر أمني عراقي عن استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي على الطريق الدولي السريع في الديوانية بعبوة ناسفة دون الإعلان عن الخسائر المادية أو الإصابات البشرية. إلى ذلك عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي فجر اليوم على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر إماراتية أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لمناقشة العلاقات الثنائية، وتم على إثره الإعلان عن إنشاء الصندوق. دان البرلمان الأوروبي بأغلبيته الساحقة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعا في قرار صادر عنه إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف أحكام الإعدام في البحرين. رحبت مجلس الأمن الدولي بمصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة. ودعا المجلس في بيان رئاسي الحكومة الليبية الجديدة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 من كانون الأول المقبل. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 13 من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في 23 من شهر إسفند عام 1340 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 13 من أذار مارس عام 2014 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني والمجاهد آية الله السيد أبو القاسم الكاشاني، وقد تلقى آية الله الكاشاني دراسته للعلوم الدينية في مدينة النجف الأشرف في العراق، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث إنه بلغ درجة الاجتهاد في أول شبابه، ثم ساهم مع مجموعة من العلماء المجاهدين في تحشيد الجماهير ضد الاستعمار البريطاني في العراق، وتسبب في اعتقاله ونفيه إلى إيران. وفي إيران استأنف الكاشاني نضاله ضد الاستعمار البريطاني، فتم اعتقاله وحكم عليه بالسجن. وبعد خروجه من السجن انتخب آية الله الكاشاني نائبا عن مدينة طهران في المجلس الوطني الإيراني، وكان دوره فاعلا في تأميم شركة النفط الإيرانية بوقوفه إلى جانب رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الدكتور محمد مصدق. في 29 من رجب المرجب عام 879 للهجرة توفي في مدينة حلب في سوريا الفقيه والمفسر شمس الدين. وقد تلقى شمس الدين المقدمات من العلوم الدينية في بلاد الشام، ثم قام بدراسة الفقه والحديث، فتتلمذ على يد الفقيه والعلامة الشهير ابن همام. ولشمس الدين مجموعة من المؤلفات أبرزها التقرير والتعبير. وأخيرا وفي 13 من آذار مارس عام 1948 ميلادي، هاجم المجرمون من أعضاء عصابة هاغانا الصهيونية الإرهابية قرية الحسينية بمنطقة الجليل الشمالي في فلسطين المحتلة، وارتكبوا فيها مجزرة دموية قتلوا فيها أكثر من 60 من أهالي تلك القرية الفلسطينية، بالإضافة إلى تدمير كافة بيوت القرية. ولم يكتفي الصهاينة بتلك المجزرة، فقد فجرت العصابات الإرهابية منازل الفلسطينيين في منطقة قطمون في القدس المحتلة، فاستشهد وأصيب فيها عشرات الفلسطينيين العزل. وقد صعدت العصابات الصهيونية جرائمها في تلك الفترة لإرغام الشعب الفلسطيني على ترك أرضه ووطنه للإعداد لإقامة الكيان الصهيوني فور ترك قوات الاستعمار البريطاني لأرض فلسطين، وتم ذلك بالفعل بصورة رسمية بعد شهرين من تلك المجازر الدموية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلن النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ تنفذ للفؤاد مطلة.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا لهذا البرنامج مستمعين الأكارم، ضفة في معادلة المواجهة مع الاحتلال. وسنمر في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية أيها الأحبة، التي سنبدأها إن شاء الله وفقرة نداء القدس، نتناول من خلالها أحياء المقدسيين لذكرى الأسراء أو ذكرى الأسراء والمعراج وأسرارهم على دخول الأقصى لتأدية صلاة الجمعة، والزميلة علياء صالح. وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى استضافتنا للأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى الفلسطينية المهجرة، ونستمع تقريرا ونستضيفه معنا لنحاوره في إطار الحديث. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من أيوب الفلسطينية، التي ستكون آخر محطات لقائنا لهذا اليوم. إذن أحبائي، في البداية اسمحوا لنا أن نتوقف وإياكم عند فقرتنا من نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها أحياء المقدسيين لذكرى الإسراء والمعراج وأسرارهم على دخول الأقصى لتأدية صلاة الجمعة رغم القيود التي يفرضها الاحتلال. إلى الزميلة علياء صالح ونستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أحيا عشرات الآلاف يوم الخميس ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك وسط حفل ديني كبير شاركت فيه كافة الفئات العمرية، وطالب المشاركون الأمتين العربية والإسلامية بالتضامن الحقيقي من أجل الدفاع عن الأقصى وحمايته من اعتداءات المستوطنين ومخططات الاحتلال الرامية إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا. إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر والتفاصيل.
بالروح والجسد سجلت كبرى المعجزات التي يتيمن بها أهالي مدينة القدس في مسيرة رباطهم داخل المسجد وعند باحاته. ليلة الإسراء والمعراج هو الحدث الذي طوته أيام كان فيها المسجد الأقصى قبلة المسلمين، ولم تطوى بعده المناسبات السنوية في إحيائه. 50,000 فلسطيني أحيوا هذه الذكرى في احتفال كبير نظمته دائرة الأوقاف في القدس المحتلة.
نهنئ الأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة الذي خلدها الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى ويتعبد بتلاوة إلى يوم القيامة. كل الناس متعطشين إلى أن يكونوا في داخل المسجد الأقصى في هذه المناسبة العظيمة وفي عدة مناسبات.
تخلل الحفل أناشيد دينية وابتهالات، حظي الأطفال منه بالحصة الكبرى، إذ تم توزيع الحلوى على المشاركين والوافدين، ولم يعق وجود العشرات من جنود الاحتلال دخول المواطنين رغم محاولتهم ذلك عبر التدقيق في هوياتهم الشخصية عند بوابات الأقصى. وكانت الخطوة تجديد للإعلان صراحة عن حق المسلمين وحدهم في المسجد، ما يعيد البوصلة إلى بيت المقدس عبر شد الرحال إليه حماية له من انتهاكات الاحتلال.
منظر مهيب وجميل عندما يملأ المسجد وبحات المسجد الأقصى المبارك بهذه الأعداد من المصلين، سواء كان من الرجال أو من النساء أو من الأطفال أو الشيوخ. هذا المنظر الذي نحن نعشقه داخل بحات المسجد الأقصى المبارك ونتمناه دوما، يعني هذه الذكرى العطرة في هذا الإعجاز العظيم المصر الذي أسرى بنبينا محمد من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. نحن أيضا نذكركم ونقول دوما يجب أن نشد الرحال وأن نتواجد في المسجد الأقصى المبارك في جميع المناسبات وفي جميع الأيام في ظل الهجمة الشرسة من قبل المتطرفين اليهود على المسجد الأقصى المبارك.
دعا المشاركون إلى استغلال هذه المناسبة العظيمة لإرساء تضامن حقيقي من جانب الأمتين الإسلامية والعربية في مواجهة الخطر المحدق بالأقصى الشريف، على أن جميع المسلمين مطالبون بأداء واجبهم في العمل على إنهاء الاحتلال لفلسطين كلها.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر ونبقى في القدس، حيث أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات قوات الاحتلال، وشهدت بوابات المسجد الأقصى انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال التي منعت مئات المواطنين من الضفة الغربية من الصلاة في الأقصى واعتقلت عددا منهم. واعتقلت القوات الشاب المقدسي عمر صغير بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب الأسباط، فيما أصيبت فتاة فلسطينية بقنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال في المنطقة نفسها. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الناشط المقدسي ناصر قوس، نستمع إليه بعد فاصل قصير.
السيد ناصر قوس، أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم كل التضييقات التي يمارسها الاحتلال بحق أهالي القدس، وطبعا يوم الخميس كانت هناك الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج، إلى ماذا يؤشر ذلك باعتقادك؟
يعني ما حصل هو نتيجة قهر الاحتلال من يوم أمس. كان هناك يوم أمس عيد على ذكرى الإسراء والمعراج، وكان أكثر من 50,000 فلسطيني أمة ومسلمين أموا المسجد الأقصى واحتفلوا بذكرى الإسراء والمعراج. وهذا الشيء لم يره الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول دائما أن يعرقل وجود ووصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. كان هناك إرجاع لعدد كبير من إخواننا الذين سمحت لهم الظروف أن يقوموا بزيارة مدينة القدس من أهلنا في الضفة الغربية، وقاموا بإرجاعهم واعتقال عدد منهم وإرجاعهم إلى الحواجز الإسرائيلية وخارج منطقة القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقول للعالم أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ولكن كل هذه الإجراءات التعسفية والقمعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين الفلسطينيين في مدينة القدس لا يأتي إلا بعزم من قبل هؤلاء المواطنين الذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك هو قلب كل المسلمين وقلب العالم العربي والإسلامي، ويكون هناك دائما وصول ورغم العقبات التي يضعها الاحتلال.
نعم أستاذ قوس، هذا ما يشعر به ربما المقدسي، أنه ملقى على عاتقه حماية المسجد الأقصى، لا سيما في ظل الوضع الذي تشهده المنطقة وتسارع بعض الدول إلى التطبيع وطعن القضية الفلسطينية بالظهر. باعتقادك يعني هل يمكن أن تتطور الأمور أكثر فأكثر في المدينة المقدسة في المرحلة المقبلة؟ يعني هل نحن أمام تصعيد صهيوني يقابله مواجهة من المقدسيين؟
نعم، يعني المسجد الأقصى هو نقطة الصراع وهو مفتاح السلام وهو مفتاح الحرب. المسجد الأقصى، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يسيطر على المسجد الأقصى المبارك مكانيا وزمنيا، وهناك دعوات مستمرة من قبل المتطرفين الإسرائيليين لأداء الصلاة صلواتهم التلمودية داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهذا يعني أن هناك سيكون هناك انفجارا في ومواجهة بين المسلمين والإسرائيليين في منطقة المسجد الأقصى المبارك. وما يحصل وما حصل من اعتدائهم على المصلين بعد خروجهم من الصلاة واعتداء عليهم واعتقال الشاب عمر الصغير وإصابة عدد من الفتيات والشباب في منطقة باب الإسباط، يؤدي ذلك إلى يعني انفجار في الوضع داخل مدينة القدس. المسجد الأقصى خط أحمر، والاحتلال يلعب بالنار في المسجد الأقصى المبارك ويحاول أن يضع يده مكان الأوقاف الإسلامية، ونحن نرفض هذه الإجراءات الاحتلالية. الأوقاف الإسلامية هي لها الإدارة في المسجد الأقصى، وغير ذلك لا نقبل في أن يكون هناك إدارة من أي جهة أخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
أستاذ ناصر قوس الناشط المقدسي، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبدالله محمد مع الناشط المقدسي ناصر قوس، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الأستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء امتثال الأشقر علياء صالح وعبد الله محمد معدو فقرة نداء القدس، مع شكري الموصول للناشط المقدسي الأستاذ ناصر قوس.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في إطار لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا في هذا البرنامج الضفة في معادلة المواجهة مع الاحتلال. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في توجيه الاحتلال سهام التصعيد باتجاه المتظاهرين في الضفة الغربية المحتلة؟ ماذا عن الموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال الإنسان والأرض الفلسطينية، وهل من توقعات لمواقف داعمة؟ وكيف يمكن استقراء الوضع في الضفة المحتلة بناء على معطيات المواجهة الشعبية؟ الضفة في معادلة المواجهة مع الاحتلال محورنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. أصيب عشرات المواطنين بجروح وحالات اختناق جراء قمع الاحتلال المسيرات المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. وقمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع أهالي عين البيضة جنوب شرق يطا في الخليل بالتوازي مع تسجيل إصابات بالرصاص جراء قمع مسيرات بيت دجن الأسبوعية في نابلس. وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتدت على مسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية، كما اعتدت قوات الاحتلال على المزارعين في قرية دير نظام شمال غرب رام الله ومنعتهم من حراسة أرضهم الواقعة قرب مستوطنة حلمش. ويتعرض المزارعون الذين يصرون على الاهتمام بأرضهم وفلاحتها لاعتداءات يومية من جنود الاحتلال والمستوطنين، ورغم هذه الاعتداءات إلا أن الموقف هو التشبث بالأرض. قراءة مواجهة الضفة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
تحركات شعبية عدة شهدتها الضفة الغربية دفاعا عن الأرض في يوم الجمعة الذي يشكل موعدا أسبوعيا للتحركات المناهضة للاستيطان في منطقة عين البيضة شرق مسافر يطا جنوب الخليل. تجمع أصحاب الأراضي والعشرات من المتضامنين الدوليين وأدوا الصلاة في أراض مهددة بالمصادرة بعد أن قام الاحتلال في الأيام الماضية بمصادرة قطعة أرض تعود لعائلات بحيص والشواهين والزهور ودعيس وتسليمها للمستوطنين من تجمعي معون وكرمائيل. واعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين كما قمعت المسيرة.
اليوم نحن الوقفة الثانية، وهي ستبقى سلسلة فعاليات ووقفات تضامنية واحتجاجية من قبل لجنة الحماية وجميع النشطاء وأصحاب الأراضي الذين اليوم هم ساندونا في هذا المكان، كون هذه الأرض ملكية تعود لهم. طبعا يعني هذا على الاتجاه الأول، ولكن على الاتجاه الآخر نحن أيضا نعمل على برامج وسلسلة أخرى، وهي عملية تسوية الأراضي وتسجيلها للمواطن الفلسطيني بحيث نقمع كل سياسة الاحتلال التي يعمل عليها بمستوطنيه.
في نابلس أصيب 5 مواطنين، 2 منهم بالرصاص الحي و3 بالرصاص المعدني المغلق بالمطاط، والعشرات بالاختناق بقنابل الغاز، وعدد آخر بالضرب بأعقاب البنادق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق المحافظة التي تنظم رفضا للاستيطان. واندلعت مواجهات في المكان بعد القمع الإسرائيلي والهجوم على المسيرة التي انطلقت من المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان. أما في محافظة قلقيلية فشهد المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال. كفر قدوم شهدت بدورها مواجهات عنيفة بعد الاعتداء على المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيس ويشكل شريان الحياة فيها. وأشارت المصادر المحلية إلى أن حالات اختناق بالغاز سجلت في صفوف المشاركين في المسيرة بعد استهدافها بوابل من قنابل الغاز الذي كان مصحوبا بقنابل الصوت والأعيرة الإسفنجية، فيما رد الشبان برشق الحجارة وإشعال الإطارات.
نشكر الزميل رشا مصطفى على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. ماذا في توجيه الاحتلال سهام التصعيد باتجاه المتظاهرين في الضفة الغربية المحتلة؟ ماذا عن الموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال الإنساني والأرض الفلسطينية، وهل من توقعات لمواقف داعمة؟ وكيف يمكن استقراء الوضع في الضفة المحتلة بناء على معطيات المواجهة الشعبية؟ الضفة في معادلة المواجهة مع الاحتلال محورنا في هذا البرنامج. يمكنكم مستمعينا مستمعاتنا إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا 00989215489950. كما أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت للمزيد من التفاصيل في الشؤون السياسية المختلفة وتحديدا الشأن الفلسطيني. عنوان الموقع هو arabicradio.net. نعود في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، نتوقف عند التظاهرات الشعبية التي تتواصل أسبوعيا في العديد من القرى والمدن في الضفة الغربية رفضا لإجراءات الاستيطان التي تأتي من قبل الكيان المحتل كسياسة منهجية في هذه الأيام يتم تطبيقها، والمعاداة التي تشكلها طبعا هذه التظاهرات في مواجهة الاحتلال وغطرسته على الأرض. بالطبع نود أن نتحدث أيضا عن استمرار هذه الفعاليات، كيف تكون وهي هل تكون قادرة على لجم هجمة شرسة من هجمات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. لكن في هذا الإطار مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل عن المواجهات التي شهدتها الضفة الغربية وأصرارا من قبل المواطنين الفلسطينيين على التشبث بالأرض في مواجهة الاحتلال وغطرسته، تعذر بنا الاتصال بالأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى الفلسطينية المهجرة، وانضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. ورحب بك أستاذ صلاح الدين، شكرا لحضوركم معنا.
يا هلا بكم،
حياكم الله. التظاهرات الشعبية تتواصل أسبوعيا سيدي الكريم وفي العديد من مدن وقرى الضفة الغربية رفضا لإجراءات الاستيطان، ما المعاداة التي تشكلها هذه التظاهرة في مواجهة الاحتلال وغطرسته على الأرض؟
عمليا التظاهرات تتواصل أسبوعيا على صعيد العديد من قرى ومدن الضفة الغربية، وهناك تصاعد في المواجهات أو تصعيد في المواجهات من قبل العدو الصهيوني، كذلك إصرار من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية على مواجهة غطرسة الاحتلال وعملياته التعسفية التي تنال من أهلنا في الضفة الغربية. عمليا كان هناك البارحة تظاهرات في منطقة عين البيضاء بيطا بالخليل، كذلك الأمر كان في منطقة دير نظام وبيت دجن، وكذلك الأمر في قرية كفر قدوم التي تطالب بفتح الطريق المغلق منذ 30 عاما المؤدي إلى بلدة كفر قدوم. عملية هناك الاحتلال ينوي الاستيلاء على العديد من أراضي عين البيضة في منطقة يطا بالخليل، ولكن هناك إصرار شعبي في مواجهة هذا المخطط ليس في منطقة عين البيضاء وحدها فقط، بل بالعديد من مناطق محافظة الخليل التي ينوي الاحتلال عمليا تهويدها بالكامل، ليس على صعيد الأرض فقط بل كما شاهدنا على صعيد مقدسات الخليل كالحرم الإبراهيمي. ولكن التصعيد يعني في منطقة عين البيضاء وما جوارها من أراضي، ويهدف الاحتلال من خلالها إلى تطويق المحافظة بالكامل بعمليات الاستيطان، ليس بالداخل فقط بل من ليس في محور محافظة الخليل، بل من داخل في داخل الخليل كما نشاهد من عمليات توسيع المستوطنات مثل
يعني أستاذ صلاح الدين أنا أودي أسألك عن مسألة، يعني هذا التصعيد الذي يأتي مؤخرا من قبل الاحتلال أستاذ صلاح الدين، ونحن نتحدث عن ذلك كسيدي الفاضل، تتكرر هذه الحوادث بشكل أسبوعي دائما، ولكن ما الدليل على التصعيد في هذه الأيام؟
الدليل على التصعيد أنه مسلسل الضم الذي تم الحديث عنه بغطاء أمريكي سابقا يجري العمل عليه بغطاء يعني بغطاء كامل غير معلن على الصعيد الإعلامي، ولكن على الأرض جاري، والاحتلال يتجه من خلال عملياته اليومية الاستيطانية في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية إلى استكمال خارطة الضم عمليا على الأرض، وكان قد حقق أو أنجز بذلك عمليات الخارطة على مستوى كامل الضفة الغربية. وهنا عمليا بدأت عمليات أو المواجهات أو بالتحديد تماما التوجه العملي من الخارطة إلى الأرض مباشرة، يحاول الاحتلال من خلالها عمليات يعني التسريع في عمليات الضم، ولكن بغطاء سري نظرا للمعادلة الدولية الموجودة حاليا. هناك الكثير من الدول الأوروبية التي تعارض الضم، هناك حراك فلسطيني بشكل هائل على الأرض إن على المستوى الشعبي، وهناك حراك لا بأس به على المستوى الرسمي في مواجهة خطة الضم.
طيب
والاحتلال يخشى من أي تطور على صعيد المعادلة الدولية في مسألة عملية الضم.
فيما يخص بالحراك القائم في مواجهة هذا الضم، أنا سأنتقل إن شاء الله إليه، لكن هذه الفعاليات واستمرارها بتقديرك وبرأيك أستاذ صلاح الدين، هل هي قادرة على لجم هذه الهجمة الشرسة من قبل هجمات الاحتلال السيطرة على الأراضي الفلسطينية؟
نعم، نجحت هذه هذه التحركات نجحت في عدد من المواقع بإثبات وجودها على الأرض وإبعاد خطر الاستيطان عن بعض البقع الضفة الغربية، ولكن عمليا في حال وجود هجمة كبيرة من قبل الاحتلال يتطلب تحرك دائم من قبل الشعب الفلسطيني، وأهلنا في الضفة الغربية يلبون نداء هذا النداء بشكل أسبوع أو بشكل دائم يوميا. هناك حراك من خلال عمليات زرع الأراضي وزرع أشتال الأشجار في عدد من الأراضي لتثبيت وجودهم على الأرض، أو من خلال اللجان التي تقوم بحراسة المناطق في الضفة، العديد من مدن وقرى الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد من اللجان العاملة بمساعدة المزارعين في الضفة الغربية للحصول لزرع محصولهم وإنتاج وحصاد محصولهم بمساعدة خارجية.
نعم، طيب أنا أودي أسألك أستاذ صلاح الدين، اليوم يعني هناك حراك في مواجهة الضم والوقائع التي يسعى الاحتلال تثبيتها على الأرض، هل سيبقى الفلسطيني وحده يواجه على الأرض بعض الرسميات، يعني يواجه وحده إلى جانب بعض الرسميات العربية التي اتجهت للتطبيع مع الاحتلال؟
إلى جانب بعض الرسميات العربية، لا، بعض الرسميات العربية اتجهت للتطبيع، بالعكس نرى اليوم
إنه
هناك بعض الرساميل العربية لبعض الأنظمة الرسمية المطبعة بدأت تشارك باستثمار حتى في أعمال الاستيطان، وهنا الفلسطيني حتى اليوم يواجه قدره بوحده، نعم بوحده على الأرض في مواجهة ما يخطط له الاحتلال من عمليات ضم، وبذلك المطلوب استمرارية هذه المواجهة على الأرض لتثبيت الوجود الفلسطيني. نعم، الفلسطيني يواجه وحده، هنا المطلوب توسيع دائرة المواجهة من خلال التنسيق مع القوى العربية والقوى الممانعة للتطبيع في كافة دولنا العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب الفلسطيني في مواجهة المطبعين ومواجهة الاحتلال وما يربو إليه من عمليات استيطان وضم لجهة الأرض الفلسطينية.
طيب يبدو أن الكيان المحتل يستغل الوضع الدولي القائم وتغيير الرئاسة الأمريكية، يعني هل من تعويل على الوضع الدولي الدول الأوروبية وتغيير هذه الرئاسة الأمريكية، هل من فائدة لذلك أم لا؟
هناك تجربة مع الأمريكان، الأمر محسوم، الإدارة الأمريكية، أي إدارة أمريكية تصل إلى البيت الأبيض موقفة إلى جانب العدو الصهيوني مهما تغيرت نغماتها وتصريحاتها، ولكن بالنسبة للأوروبيين كان هناك في العديد من التصريحات بأنهم ضد عمليات الاستيطان على الأرض الفلسطينية أو عمليات الضم، ولكن حتى الآن عمليا لم يثبت ذلك إلا من بعض المنظمات الشعبية الأوروبية التي وقفت إلى جانب الفلسطينيين وعملت على إسناد الفلسطينيين في عدد من المواقع على الأرض، ولكن بعيدا عن المواقف الرسمية الأوروبية. هل سينجح الفلسطينيون رسميا وشعبيا بالضغط على الأوروبيين والاتحاد الأوروبي بشكل رسمي لإخضاع الأوروبيين ولجرهم في موقف مؤيد تماما لحقوقهم على الأرض؟ هذا ما نتركه للمستقبل والحراك أبناء شعبنا الفلسطيني على الأرض في الداخل. طيب، المحتل،
ما المتوقع للضفة الغربية على أرضية المقاومة الشعبية أستاذ صلاح الدين لمواجهة الاحتلال؟
حتى الآن أثبتت المقاومة الشعبية أنها قادرة على تحقيق الكثير من النقاط في معادلة المواجهة مع الاحتلال، وإذا استمر الحراك الفلسطيني على هذا الشكل، نعم يستطيع أبناء شعبنا الفلسطيني إلى جانب الدعم الذي تقدمه القوى الممانعة وقوى والتي تعارض هيمنة الغرب وبالتحديد الوجود الأمريكي في المنطقة، نعم شعبنا الفلسطيني قادر على المواجهة، ولكن شريطة أن يكون هناك إطار متكامل في المنطقة تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في نضاله وفي صراعه ضد العدو الصهيوني.
الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي، ألف شكر وتحية لحضورك معنا داخل الاستوديو سيد الفاضل، شكرا جزيلا.
يا هلا بكم.
أهلا بكم. شكرا لكم. حياكم الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روض الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في إطار لقائنا لهذا اليوم فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث كنا باستضافة الأستاذ صلاح الدين القراء الكاتب والمحلل السياسي داخل الاستوديو معنا، الذي أشار إلى السياسة الممنهجة للكيان المحتل في الاستيلاء على العديد من الأراضي الفلسطينية، وفي مقابلها بالطبع الإصرار الشعبي الذي يأتي لمواجهة المخطط ويجب أن يستمر كل أسبوع حتى يوصل إلى النتائج جيدة. التسريع في عمليات الضم هو ما يربو إليه الاحتلال في هذه الأيام، ودلالات واضحة وراء ذلك لا تعويل على الإدارة الأمريكية، وأي إدارة أمريكية طبعا جاءت مهما تغيرت نغماتها وتصريحاتها، لكن هي تتجه في إطار الدعم للكيان المحتل. لكن الدول الأوروبية أحيانا تعلن مواقفها ضد الاستيطان، ولكن لم تثبت الآن وفي هذه الفترة الأخيرة ذلك إلا عبر بعض المنظمات الأهلية التي تأتي من الدول الأوروبية لكي تعلن عدم رضاها لهذه المسألة وهذه السياسة. لكن أثبتت المقاومة أنها قادرة على تثبيت النقاط الكثيرة على الكيان المحتل، شريطة أن يكون الدعم يأتي من قوى الممانعة ومحور المقاومة، وشرط أن يكون إطار كامل في المنطقة لهذا الدعم، وتكون مقاومة شعبية من قبل الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال. ألف شكر وتحية للأستاذ صلاح الدين الذي كان معنا داخل الاستوديو. مستمعينا الكرام، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. قرن من الجهاد وسبعون عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه، كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار. ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة، بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض، عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لأ. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه، ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي. ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. طلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك اسمك يا صابر اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت مصابر بإيدها لموكب صابر مودعة ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال أبو صابر. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي وسأنتصر، سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية
ألف تحية لمتابعتكم العطرة مستمعينا ومستمعاتنا إزاء هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج الذي تحدثنا وإياكم عن الضفة في معادلة المواجهة مع الاحتلال، وتوقفنا مع ضيفنا الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي داخل الاستوديو، وأشار إلى ما تم الحديث عن سياسة الاحتلال الممنهجة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. أنا أدعوكم مستمعي الأكارم للتواصل مع هذا البرنامج عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950، كما أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net عنوان هذا الموقع. التحية لمتابعتكم مستمعينا، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.